الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من تفسير سورة النساء. قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل فيهم أخذ ماله أكبرهم وأقواهم، وحرم النساء والصغار من ذلك، فأنزل الله عز وجل في النهي عن ذلك هذا البيان العظيم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ويدخل في ذلك كبارهم وصغارهم. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ويدخل في ذلك كبارهن وصغارهن. والوالدان الأب والأم، والأقربون بقية العصبة الذين يقع بينهم المواريث كالابن والأخ وغير ذلك مما يأتي تفصيله إن شاء الله. وقد يتوهم متوهم أن هذا النصيب إنما يكون من المال الكثير، فرد ذلك بقوله: مما قل منه أو كثر. من كثير المال وقليله يأخذ كل واحد نصيبه الذي فرضه الله عز وجل. ولو كان نهاية الآية إلى هذا الموطن لكان النصيب المقدر بحسب رأي الناس، ولكن قال بعد ذلك: نصيبا مفروضا، أي ما يأتي بيانه في آيات الفرائض، فرضه الله وقدره بالعدل وهو الحكيم العليم. ثم قال سبحانه: وإذا حضر القسمة، أي إذا حضر تقسيم المواريث أولو القربى الذين لا يرثون، واليتامى الذين لا أبا لهم ممن لا يرث، والمساكين الذي لا مال له فارزقوهم منه، أرضخوا لهم رضخا، أي غير مقدر بشيء محدد، ولكن يعطون ما يطعمون به ويكسون، فارزقوهم منه أي اعطوهم وارضخوا لهم. وقولوا لهم قولا معروفا، فإن لم يعطوا شيئا من المال فليكن لهم القول المعروف: وسع الله عليكم ورزقكم واعذرونا، يعني لم نتمكن من إعطائكم، ونحو ذلك. وهذا الحق إنما هو على الاستحباب وليس على الوجوب. والواجب أن يخرج الإنسان الميراث إلى من تعين له. ولذلك قال بعض أهل العلم بنسخ هذه الآية، والصحيح أنها منسوخة الوجوب للاستحباب. ثم قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية، أي من ترك خلفه أبناء وبنات وخاف عليهم الضيعة والقلة، فعليه أن يتقي الله عز وجل في حياته بفعل المأمور وترك المحذور، وليكن قوله سديدا وفعله سديدا، فلا يوصي إلا بما شرع الله عز وجل بما دون الثلث. وفي هذه الآية بيان أن تقوى الله عز وجل من أعظم أسباب الرزق، أسباب رزق الرجل وأسباب رزق ذريته، أي لا تخشى عليهم ضيعة. وقد قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. والإنسان قد يتخوف على ذريته لا سيما إذا كانوا صغارا، لكن لا يحمله هذا التخوف على الجور في الوصية أو أكل المال بالباطل، فالرزاق هو الله، فكم من فقير أغناه الله بعد موت أبيه، وكم من غني أفقره الله بعد موت أبيه. ويذكرون أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله مات ولم يورث لأبنائه شيئا، فقيل له في ذلك قال: إن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أحب أن أعينهم على معصية الله. فدارت الليالي والأيام، وإذا بأبناء عمر بن عبد العزيز يقرضون الدولة والناس لكثرة أموالهم، وإذا بأبناء هشام يتكففون الناس، فالأمر إلى الله عز وجل. ثم قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى بدفعها لأبنائهم أو لحرمانهم مما أوجب الله عليهم ظلما، أي بغير وجه حق، فخرج منه ما تقدم في الآية السابقة، فليأكلوا منه وليقولوا قولا معروفا، فليأكلوا منه بالمعروف. فأكل أموال اليتيم بالظلم بإتلافه أو بنقصه بغير مسوع يوجب لصاحبه العقوبة، وذكر الأكل دون غيره لشيوعه، وإلا فمن أتلف مال اليتيم في شراء ضيعة أو في شراء لباس فإنه داخل في هذا المعنى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وهذا على المآل، أي في الآخرة سيكون مآلهم أنهم يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون، وهو وجد حر جهنم. قال الله عز وجل: إلا من هو صال الجحيم سأصليه سقر، سعيرا أي نارا ملتهبة، والله المستعان. يقول المصنف رحمه الله قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، الآية نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له، منهن فقام رجلان هما ابن عم الميت ووصيا سويد وعرفجة فأخذ ماله ولم يعطي امرأته ولا بناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء أو الصغار. فجاءت أم كجة فقالت: يا رسول الله، إن أوس بن ثابت مات وترك علي بنات، وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك أبوهن مالا حسنا، وهو عند سويد وعرفجة ولم يعطياني ولا بناتي شيئا، وهن في حجري لا يطعمن ولا يسقين. فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكو عدوا. فأنزل الله عز وجل للرجال يعني للذكور من أولاد الميت وأقربائه نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث، وللنساء للإناث منهن نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي من المال أو كثر منه نصيبا مفروضا نصب على القطع، وقيل جعل ذلك نصيبا فأثبت لهن الميراث، ولم يبين كم هو. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة: لا تفرق من مال أوس بن ثابت شيئا، فإن الله تعالى جعل لبناته نصيبا مما ترك، ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل فيهن. فأنزل الله عز وجل: يوصفه الله في أولادكم. فلما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة أن ادفع إلى أمك الثمن مما ترك وإلى بناته الثلثين ولكما باقي المال. في سند عبد الله بن محمد بن عقيل ولكن المعنى صحيح. قوله: وإذا حضر القسمة، يعني قسمة المواريث، أولو القربى الذين لا يرثون واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي فارضخوا لهم من المال قبل القسمة، وقولوا لهم قولا معروفا. اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال قوم هي منسوخة، وقال سعيد بن المسيب والضحاك كانت هذه قبل آية الميراث، فلما نزلت آية الميراث جعلت الموارث لأهلها ونسخت هذه الآية. وقال الآخرون هي محكمة، وهو قول ابن عباس الشعبي والنخعي والزهري. قال مجاهد: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. نقول: منسوخ الوجوب ومستحب، وعلى الاستحباب ليست منسوخة. وقال الحسن: كانوا يعطون التابوت والأواني ورث الثياب والمتاع والشيء الذي استحي من قسمته، وإن كان بعض الورثة طفلا فقد اختلفوا فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: غير إن كانت الورثة كبارا رضخوا لهم، إن كانت صغارا اعتذروا إليهم، فيقول الولي والوصي: إني لا أملك هذا المال، إنما هو للصغار، ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم، وإن يكبروا فسيعرفون حقوقك. هذا هو القول بالمعروف. وقال بعضهم: ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار، فإن كانوا كبارا تولوا إعطاءهم، وإن كانوا صغارا أعطى وليهم. روى محمد بن سيرين أن عبيد السلماني قسم أموال الأيتام فأمر بشاة فذبحت، فصنع طعاما لأهل هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وقال قتادة عن يحيى بن يعمر: ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس، هذه الآية وآيات الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. وقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال بعضهم وهو أولى الأقاويل: إن هذا على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، وهذا هو الصحيح. قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أولادا صغارا خافوا عليهم الفقر، هذا في الرجل يحضره الموت فيقول من بحضرته: انظر لنفسك، فإن أولادك ورثتك لا يغنون عنك شيئا، قدم لنفسك، أعطك وتصدق، وأعطي فلان كذا وفلان كذا حتى يأتي على عامة ماله. فنهاهم الله تعالى عن ذلك، وأمرهم أن يأمروها أن ينظر لولده، ولا يزيد في وصيته على الثلث، ولا يحف بورثته، كما لو كان هذا القائل هو الموصي يسره أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده، ولا يدعهم عاله مع ضعفهم وعجزهم. فقال الكلبي: هذا الخطاب لولاة اليتامى يقال: من كان في حجره يتيم فليحسن إليه، وليأتي إليه في حقه ما يجب أن يفعل بذريته من بعده. قوله تعالى: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي عدلا، والسديد العدل. والصواب من القول هو أن يأمره بأن يتصدق بما دون الثلث ويخلف الباقي لولده. قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من غطفان قال له مرثد بن زيد ولي من ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما حراما بغير حق إنما يأكلون في بطنه نارا، أخبر عن مآله، أي عاقبته تكون كذلك. وسيصلون سعيرا، قراءة العامة بفتح الياء، أي يدخلونها، يقال صلى النار إصلاها صلى وصليا وصليا وجد حر النار. قال تعالى: إنما هو صال الجحيم. وقرأ ابن عمرو وأبو بكر بضم الياء، أي يدخلون النار ويحرقون، نظيره قوله تعالى: فسوف نصليه نارا سأصليه سقر. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي قوما لهم مشافر كمشافر الإبل، إحداهما قارصة على منخريه والأخرى على بطنه، وخزنة النار يلقمونه جمر جهنم وصخرها، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فيه أبو هارون العبدي عم عمار بن جوين ضعيف. إلى هنا بارك الله فيكم.